وتنوعها، هل يشجع الإسلام اختلاف العلماء؟
الإسلام لا يشجع اختلاف العلماء، إنما الإسلام يتعامل مع أمر واقع حصل. اختلاف الناس عموما في المفاهيم، في الفتوى، في اتخاذ القرارات، في ليس فقط العلماء، حتى الأطباء يختلفون، حتى المهندسين يختلفون، حتى الميكانيكي، الطباخين، الخياطين، الكل يختلفون. كل من أراد أن كل من كانوا في صنعة واحدة على علم واحد طبيعي أن يقع معهم الخلاف. ولذلك الإسلام ما نقول والله جاي يشجع العلماء ويقول اختلفوا أكثر، ها كثروا خلاف أكثر، وإذا كان القول واحد قال بل اجعلوه عشرة أقوال، لا، وإنما الإسلام يتعامل مع هذا الخلاف بالتعامل الصحيح، يعطيه توجيهات معينة، يعني يجعل الاجتهاد في بعض القضايا مأذونا به، في بعض القضايا الأخرى هو قول واحد غير مأذون به. يعني مثلا لو أجمع المسلمون على شيء لم يرد في الكتاب والسنة بالنص لكن حصل فيه الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، كل المؤمنين مجمعين على شيء وهو شذ عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإذا كان الشيء في الكتاب مقطوعا به أو في السنة مقطوعا به أو حصل عليه الإجماع، إجماع الأمة كلها عليه، فلا يجوز أن يختلف فيه. لكن إذا وقع الخلاف فالإسلام يتعامل معه التعامل يعني الذي فيه النفع، الذي فيه السعة على الناس.
كلمة هناك قول آخر، ألا تعزز مفهوم الاختلاف بين العلماء؟
لا، ما تعزز مفهوم الاختلاف إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا القول الآخر قول شاذ أو قال به العالم اتباعا لهواه وما شابه ذلك. يعني مثلا جاء واحد مرة من المحدثين إلى، وإن كان ليس محدثا من المحدثين الثقات لكن يحفظ الأحاديث، دخل على أحد الخلفاء فرأى الخليفة بين يديه بعض الحمام، وإذا الخليفة يحب أن يسابق بين الحمام، فسأله الخليفة قال ما رأيك، هل يجوز السبق في الحمام، يعني أسابق الحمام اللي عندي مع حمام فلان، واللي يغلب يعطي للثاني يعطي للثاني الجائزة؟ فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. الحديث انتهى، في خف أو حافر، يعني إما الإبل تتسابق أو الخيل تتسابق للأجل الإعداد للجهاد في سبيل الله وغيره. ثم زاد من عنده قال أو جناح، يعني جناح الطير. فأعجب الخليفة بذلك، كان هذا الرجل زاد هذه الزيادة من عنده مخالفا جموع العلماء لأجل أن يحصل من الخليفة على جعل ولا على فائدة ولا. فنبه العلماء وهذا الخليفة قالوا اتق الله، هذا يزيد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغضب الخليفة وطرده وأمر بإطلاق الحمام إلى غيره. فأنا أقصد أن وجود الخلاف إذا كان يدخل في دائرة الخلاف، في مربع الخلاف، ما في بأس. لكن يأتي واحد بقول شاذ بناء على هواه أو تقربا إلى زيد أو عبيد أو لأجل أن يبحث عن مخرج يمين أو يسار، هذا اللي فيه المشكلة.
طيب دكتور، هل كيف يأخذ الإنسان، قبل أن أسألك، كيف يأخذ الإنسان الفتوى؟ هل يبحث عن الأيسر مثلا، العالم مثلا الفلاني، عالم معين من بلده من بلد آخر؟
شوف، أما بالنسبة للفتاوى المجمع عليها، يعني واحد يقول مثلا متى يجب علي أن أؤدي الصلاة أربعا ومتى يجوز أن أؤديها اثنتين مثلا، أو مثلا هذه ربما يكون فيها خلاف السفر ما سفر. خذ مسألة أخرى، هل يجب علي الغسل مثلا بعد الجنابة ولا ما يجب علي الغسل؟ هذا أجمع العلماء على وجوب الغسل. مثلا لو جاء وأراد أن يعرف الحكم ما يحتاج أن تسأل 20 عالما، لأن هذه المسألة فيها إجماع، هل الصلاة واجبة عليه ولا غير واجبة، هل دخل عليه رمضان، هل يجب عليه أصوم أم لا يجب عليه أصوم، وهو قادر ليس سليما من الموانع، هذا يجب عليه.
لكن الأمور المختلف فيها من أين يأخذ الإنسان فتوى؟
أحسنت. إذا كانت المسألة فيها خلاف، العامي إذا جاء، إذا كان ليس طالب علم، أمام ثلاثة أبواب. الباب الأول أن يكون عالما بالأدلة والترجيح بينها، فقالوا له والله شوف ترى الشيخ فلان الإمام أحمد مثلا قال بكذا وكذا، أحمد الحنبل، والإمام الشافعي قال بكذا وكذا، قال ما دليل الإمام أحمد قالوا كذا، قال ما دليل الشافعي قالوا كذا، قال والله إذن أنا أشوف دليل الإمام أحمد في مثلا في صحيح البخاري ودليل الشافعي مثلا عند الترمذي وفيه ضعف، فأخذ بالدليل الأقوى لأن عنده علم بالأدلة. النوع الثاني أن يصبح هذا العامي ما عنده علم بالأدلة، تقول لهذا رواه البخاري وهذا رواه الترمذي، قال والله يا أخي لا أعرف بخاري ولا أعرف ترمذي، نقول إذا من تراه منهما أوثق في قلبك؟ قال والله يا أخي أنا أثق في الشافعي مثلا أكثر، حكم الشافعي هو شيخ الإمام أحمد وقد طلب العلم في عدة أماكن، أنا أحس الشافعي هذا أنه طلب العلم وتعب فيه أكثر فرضا، واشتغل بالفقه أكثر من اشتغاله بالحديث مثلا. نقول إذن الذي يطمئن قلبك إلى ديانته وفقهه وكذا استفتي قلبك،
طيب.
عندها يميل إليه. باقي بس النقطة الثالثة، الثالثة لو قال والله لا أعرف أحمد الحنبل ولا أعرف الشافعي، لكن هذا يقول يجب الوضوء من أكل لحم الإبل وهذا يقول لا يجب الوضوء من أكلها، يا جماعة أنا أتبع من؟ نقول اتبع الأيسر.
طيب دكتور،
فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، نيسرك اليسرى.
ممتاز دكتور. اختلاف العلماء رحمة، هذه المقولة يقولها كل طرف من الأطراف، متى تكون هذه المقولة صحيحة ومتى تكون غير صحيحة؟
نعم طبعا هي ليست حديثا، بعض الناس يرويها حديثا،
هي عبارة
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول لبعض العلم. اختلاف العلماء متى يكون رحمة بالإنسان. أنا أعطيك مثالا، يعني مثلا لو جاء إنسان فرضا وجاء إلى شيخ وقال يا شيخ أنا رجل ساكن في البر وأنا لا أكل غالبا إلا لحم الإبل وأنا أكل من لحم الإبل ولا أتوضأ، وسأل شيخا يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة في حديث أبي سعيد قالوا يا رسول الله أنا توضأ، في حديث جابر بن سمرة قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ. طيب هذا دليل رواه مسلم، يستدل به الإمام أحمد على وجوب من أكل لحم إبل أن يتوضأ بعدها. طيب فلو جاء واحد وقال للشيخ قال يا شيخ أنا صار لي مثلا سنة في البر أكل من لحم الإبل في غدائي وعشائي وكذا ولا أتوضأ، فهنا إذا سأل هذا الشيخ والمسألة فيها خلاف يكون الخلاف هنا رحمة، فيقول للشيخ خلاص ليس عليك وضوء، المسألة أصلا فيها خلاف والقول الآخر له حظه من الدليل، لا يجب عليك أن تعيد صلواتك السابقة، لكن خلاص المرات القادمة احرص على أن تتوضأ. هنا صار الخلاف رحمة في حقه، لم يأمره بإعادة صلواته. قل مثل ذلك مثلا في الوضوء مثلا من مثلا بعض أنواع الغسل الجنابة، وجوب الدلك أو عدم وجوب الدلك ما عند الإمام أحمد أو نحوه، فهو إذا كان الشيء وقع من الإنسان ثم جاء وسأل والمسألة فيها خلاف يخفف عنه، لكن إذا كان فيها إجماع يقال له مثلا أعد صومك أو أعد صلاتك أو يجب عليك أن تطعم مع، يعني أعطيك مثال ثاني مثلا عشان يتضح المقال. الآن بعض أهل العلم يقول إذا كان عليك قضاء من رمضان الماضي وفرطت فيه حتى جاء رمضان القادم وأنت لم تقضي رمضان الماضي، فبقي عليك 10 أيام من الماضي ودخل عليك رمضان، فإذا انتهى رمضان القادم وأنت لا يزال عليك دين من رمضان الذي قبله، فبعضهم يقول يجب عليك مع الصوم مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا الكفارة. وهناك قول آخر أنه هو قول لابن عباس فقط، فتوى له شخصية رضي الله عنه، وأنه لم يرد فيها نص. فلو قال إنسان أنا علي مشقة في الكفارة وأنا إنسان يعني يصعب علي هذا والمال عندي قليل، فيقال والله المسألة فيها خلاف وخلاص، يعني إذن يجب عليك القضاء فقط، يفتى له بما وقع عليه الإجماع فقط.
دكتور محمد،
وهنا صار الخلاف رحمة فيها.
دكتور محمد، هناك لك فتوى مثيرة عن عدم جواز خلوة الرجل بابنته، ما حقيقة هذه الفتوى؟
والله يا أخي هذه الفتوى احنا مشكلتنا مع الأسف يعني أن إما أن تفهم أحيانا فتواك على غير ما هي عليه، أو أن يسمع بعض الفتوى، أو أحياناً يكون ما سمع الفتوى أصلاً أن يكون نقلت إليه. أنا كنت في إحدى القنوات فجاءت اتصلت امرأة وسألت قالت يا شيخ أنا زوجي عفواً يتحرش بابنتي، وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها وقال لها مثلاً كذا، يعني في نوع من التحرش عفواً، يعني أحياناً يدخل عليها غرفتها فجأةً هكذا لعله أن يراها مثلا وهي تبدل ملابسها أو كذا، وأنا أخاف عليها منه ولا أثق أنه يجلس معها إلى آخره. فقلت لها يا أختي أنا أنصحك ألا يجلس هذا الأب مع ابنته، ألا يخلو مع ابنته وحدهما، هذا الكلام خاص بهذا الرجل، رجل عنده مرض التحرش بابنته، وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر، فما بالك لو جلس معها وحده. فقلت لها لا تسمحي له أن يجلس دائما، خليك عندهم في الصالة، خليك عندهم، إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقب الوضع، لا تطلعي من البيت وتخلي البنت والأب وحدهما، كوني معهما، خذي البنت معك ونحو ذلك. فجاء
يعني كل حالة لها فتوى مستقلة؟
هذه حالة نعم لها فتوى مستقلة لحالتها، لحالتها. فجاءت إحدى الصحف وكتب أحد الصحفيين قال العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني معناها أنا ما يجوز أوصل بنتي للجامعة ها، ولا يجوز أوصلها للمدرسة، بنتي مرضت ما يجوز أركب يا بنتي وديها المستشفى، هذه خلوة. هكذا فهم الناس، وهكذا أراد هذا الصحفي للناس أن يفهموا. ثم ثار الناس وقال العريفي يقول يا لا يجوز أن تخلو بابنتك، إيش الفتوى هذه، بنتي محرم. فوضحت لهم ذلك. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة لما هذا المقال لا يزال يسري وتوضيحك يسري، فمن الناس من قرأ توضيحك دون أن يقرأ المقال، ومنهم من قرأ المقال دون أن يقرأ توضيحك، ومنهم من قرأ الاثنين وعمل معهم نوع من التشابك وفهم. وإلا فلا لا يفتي أحد أنه لا يجوز أن تجلس مع محرمك، الأب مع ابنته، الابن مع أمه، الأخ مع أخته.
طيب
الرجل مع زوجته، عمته، خالته، ولا إيش فائدة المحرم؟ لكن القضية أن يأتي أحد ويشغب، يأتي ويشغب عليه. وأنا بالمناسبة كتب أحد الصحفيين الأفاضل بعدها قال يا ابنتي بل سأخلو بك. هو يعني عنده بنت، وكلنا بناتنا غالين عندنا، بس لم يرزق إلا بابنة واحدة من الذرية كلها، ليس عنده إلا بنت واحدة، فهو يعني يحبها حبا شديدا، وكلنا نحب عيالنا وبناتنا، بس لما تصير هي وحدها يصير لها يعني ربما إقبال في القلب أكثر، لأنه ليس موزعا على العدد. فاتصلت به قلت يا أخي هل أنت رأيت فتواي في اليوتيوب؟ اكتب ويطلع لك الفتوى. قال لا ما رأيتها، إنما قرأت مقالا لأحدهم قبل أسبوعين في كذا، كيف تقول ما أجلس مع بنتي؟ قلت يا أخي أرجوك سأرسل لك المقطع. فأرسلت له المقطع، اتصل بي بعدها يكاد يبكي محرج، قال والله يا أخي أنا أعتذر أعتذر أعتذر، أنا اغتررت بما قرأت هناك، وإلا كلامك صحيح، هذا الرجل مريض، هذا الرجل أعوذ بالذي كأنه وحش،
هل قلت
اللي يعتدي على بنته ويتحرش بها، هذا المفروض يا شيخ يبلغون عن الشرطة يسجلونه. قلت لا أنا ما قلت بلغ الشرطة، أنا أقول للأم عالجي الموضوع بهدوء، لا تخلين هي يخلو بها ونحوه. فإحنا مشكلتنا يا أخي أن يأتي بعض الناس لا يرجع إلى الأصل، ما يرجع. الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تروح تكتب فيه مقال ولا تخطب عنه جمعة ولا تطلع فيه تغريدة، أن تصيبوا قوما بجهالة.
دكتور الفتوى مصدرها هيئة كبار العلماء كما يعني في الأمر، لكن أنت ومجموعة من الدعاة والمشايخ تفتون الناس بعيدا عن هيئة كبار العلماء، ألا ترى أن في ذلك مخالفة؟
لا ليس فيه مخالفة، تقصد مخالفة نظامية أو شرعية؟
نظامية وشرعية.
طيب أما بالنسبة للمخالفة الشرعية فسأشرحها لك، أما بالنسبة للمخالفة النظامية فإذا كان المرء يفتي فتوى عامة للناس ويخالف هيئة كبار العلماء في عدة نقاط، هنا الذي يحدث فيه الإشكال عند العامة. أما إذا كانت مخالفة شرعية فالجواب كالتالي، أولا
لكن دكتور المخالفة النظامية أقصد أنه الأمر واضح، قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط.
جميل،
ما قالوا انقل فتاوى تكلم عن أقوال هيئة كبار العلماء، قالوا لا يفتي إلا أعضاء هيئة كبار العلماء فقط أو من وضعوا.
طيب أنا لو أني سجيت وصليت في قرية وأنا طالع للشمال فرضا رايح القريات، وصليت في قرية وجاء واحد وسألني قال يا شيخ أنا صليت ثم بعد صليت اكتشفت أني صليت على غير طهارة، أقول له روح اتصل بالإفتاء اسألهم. أجل وش فائدة دراسة كلية الشريعة؟ أنا معي دكتوراه في الشريعة، وش إيش فائدة دراستي؟ إيش فائدة دراستي عند شيخنا بن جبرين 11 سنة، وعند شيخنا بن باز سنوات، وعند شيخنا بن قعود سنوات، وعند عند عند غيرهم من أهل العلم الكثير درسنا سنوات، أنهينا كتب في الفقه عليهم، وش الفائدة؟ إذا كان هذا العام يسألني أقول ها أنا أعرف الجواب، صلى من غير طهارة بالإجماع أعد صلاتك، لكن قلت لا والله روح اتصل فيه، قال والله لا عندي جوال وجوالي ما في شحن. هو اتصلت على
الإفتاء، حالات
يا شيخ ينتهي دوامهم الساعة 2:30 وأنا الحين صلاة المغرب، أقدر أنتظر إلى بكرة؟ يا أخي من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، ما يجوز الواحد يسكت عن العلم. طيب. فإذا كان القضية النظام الذي خرج حتى لا يخرج بلبلة، يخرج بلبلة. أما أن تسأل أنت في مسألة في طهارة أو في صلاة أو في غيرها من الأحكام الشرعية وأنت طالب علم قد درست سنوات العلم الشرعي، لا هذا يجب عليك أن تفتي فيه، سوى أن لا تحدث فتواك هذه بلبلة، وهذا الذي قصد به لما أخرج النظام، أن لا تحدث بلبلة. أما فتوى أنا انتهيت من المحاضرة فرضا ثم قالوا يا شيخ في بعض الأسئلة تفضل. قال واحد أنا مثلا أصابني سهو في صلاتي هل يجب علي سجود السهو؟ يا أخي أنا سمعت الفتوى من شيخنا بن باز مثلا في درسه ولا شيخنا من جبرين أو ابن عثيمين رحمه الله أو غيره، أجي أقول له لا والله أنا لن أفتي لا رجاء. أصلا إذا هيئة كبار العلماء مشايخنا الله يحفظهم مثلا هم 30 عالم والمملكة فيها 30 مليون، بمعنى كل مليون بيسألون واحد، كيف يستطيعون الوصول إليه؟ كم مرة بيرن جواله في اليوم؟ كيف يستطيعون المجيء إليه وأخذ فتوى؟
طيب دكتور
القضايا الكبيرة نعم، أما بالنسبة للقضايا السهلة فطالب العلم إذا طلب العلم وكان مدركا لها عارفا لأحكامها لا يجوز أن يكتم العلم.
دكتور أنت تصنف نفسك داعية أو عالم؟
أنا لا أصنف نفسي عالم، أنا أصنف نفسي طالب علم. أنا طلبت العلم بفضل الله على عدد من مشايخنا، قرأنا منار السبيل في الفقه على شيخنا الشيخ ابن جبرين، قرأنا عددا من كتب الفقه وغيره على شيخنا الشيخ ابن باز، قرأنا في زاد المستقنع على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك جزءا كبيرا منه، سمعت جل أشرطة
طيب
الشيخ.
لماذا إذا أنت عضو يا دكتور في رابطة علماء المسلمين؟
يا أخي الفقه كاملا
عندما تتكلم أنك درست هذه العلوم ثم تقول أنا طالب علم، ليش أنت عضو في رابطة علماء المسلمين؟
رابطة علماء المسلمين ليس المقصود فيها أنهم علماء كلهم قد بلغوا حد الاجتهاد ونحوه، إنما أطلقت هكذا فقط لأجل يعني أن هؤلاء عندهم علم في الشريعة، فيهم علماء بلا شك كبار ومشايخ.
طيب سموها رابطة طلاب العلم؟
لا فيهم
مشايخ. أو رابطة المشتغلين بالعلم؟
فيهم مشايخ كبار، يعني المصطلح لا خلاف عليه، سميه ما شئت، لكن أنا أقصد صعب أن يقول لك والله أنا أحد العلماء، لا أنا أعتبر نفسي طالب علم وعلى باب العلم وأسأل الله.
لكنك تفتي يا دكتور، يعني أنت لك برامج فتوى في قنوات خليجية، لك ساعات الفتوى في تويتر، لك ساعات الفتوى في عدد من منصاتك الأخرى، يعني هل معنى أنك طالب علم ما تفتي؟
لا طالب العلم يفتي.
طيب.
لكن العالم قالوا هو الذي إذا سئل في الفقه أجاب، إذا سئل في الحديث أجاب، إذا سئل في التفسير أجاب، إذا سئل في العقيدة أجاب، إذا سئل في المواريث أجاب، سئل في الجنايات، سئل في القضاء، الذي بلغ مرحلة من العلم يعني كشيخنا مثل الشيخ ابن باز من جبرين، مشايخنا الموجودين اليوم سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الكريم الخضير.
يعني أنت لا تعد أهل العلم. لا تعد نفسك مفتيا؟
أنا لا أعد نفسي مفتيا، أنا في غالب الأحيان أنقل الفتوى. في بعض الفتاوى التي بحثتها بحثا شديدا، مسائل السفر مثلا، مسائل السفر كنت أسأل عنها كثيرا، وأنا كنت بالمناسبة إمام وخطيب للجامعة الكلية الأمنية، فكان أكثر الطلاب الذين يصلون ورائي 2000 طالب 2050 طالب أكثرهم مسافرين، فكانت أسئلتهم كثيرة عن السفر، فبحثت مسائل السفر وألفت فيها كتابا سميتها المفيد في تقريب أحكام المسافر، وأعد نفسي في هذا الباب أستطيع أني يعني أني أستنتج المسألة
فيه
يعني. أجتهد فيها أعطيه لأني قتلتها بحثا.
طيب عندما تخرج في شاشة فضائية مباشرة ويأتيك أسئلة، نراك تجيب على أسئلة في المواريث وتجيب على أسئلة في قضايا اجتماعية وفي قضايا سياسية وفي قضايا فكرية، يعني كل شيء.
لا طبعا أنا لا أفتي في كل شيء، عدد من الأسئلة أقول له لا أعلم، عدد من الأسئلة أقول له أجيبك في الأسبوع القادم، وأكثر الأسئلة إنما أنا ناقل، إما أشياء درسناها في كلية الشريعة وإما أشياء سمعتها من المشايخ الذين درست عليهم، ويعني لكني لا استطيع اني يعني، وغالبا ايضا الاسئله التي تاتي في القنوات الفضائيه اسئله مكرره، يعني قلما ياتيك واحد يسالك سؤال جديد لم يطرق سمعك من قبل، يعني اكثرها اسئله سئلت في نور عن الدرب وسالوها سئلت مشايخنا قراناها في كتب الفتاوى، فغالبا انقل يعني
هل
إلا المسألة اللي أنا بحثتها بحثا شديدا كما ذكرتك في أحكام السفر قد أفتي فيها فتوى فيما يتعلق بي أدى إليه اجتهاد.
يعني يقول العريفي ما يجتهد؟
لا لم أصل مرحلة الاجتهاد، لا، وأسأل الله أن أكون من علماء هذه الأمة.
دكتور طيب. محمد، إذا دخلت أو إذا أخذت امرأة بفتوى من عالم آخر وأخذ زوجها بفتوى من عالم مغاير كذلك واختلفت الآراء، كيف تستقيم حياتهم؟
شوف، أما إذا كانت الدليل ينصر أحدهما، إذا كان دليلا يعني صريحا ثابتا، فهنا يجب عليهم أن ينساكوا جميعا للدليل. أما إذا كان هذا الدليل متكافئا، كما أن لو أني مثلا أنت إمام مسجدنا وجيت وأكلت عندنا مثلا وجبة بين المغرب والعشاء وفيها لحم جزور لحم إبل، ثم قمنا لنصلي وأنا أرى وجوب الوضوء وأنت الإمام ستصلي بنا لا ترى وجوب الوضوء، فأنا هنا أعتبر نفسي لو صليت من غير وضوء فصلاتي باطلة مثلا، على اعتبار أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وأنت ترى أنه لا ينقض بناء على أن قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة مثلا، فهنا لا يجب علي أن أمنعك من الصلاة بنا أو أقول والله هذا رأي أخذ به وهو رأي معتبر وعليه أدلة. الله أكبر، أصلي ورائك، أصلي ورائك وإن كنت أرى أني لو لم أتوضأ لبطلت صلاتي، لكني أرى أن صلاتك صحيحة لأنك أخذت بأدلة معتبرة، وأخذت بها ليس عن طريق هوى، إنما أخذت بها حقيقة. وأنا أنبه على شيء مهم حقيقة، يعني عدد من الناس مع الأسف إذا أراد أن يبحث في خلاف العلماء هو لا يبحث في الحقيقة عن الدليل، وقاعد يبحث الآن عن الأسهل عن الأهون. فإذا أراد مثلا أن يسافر دخل إلى جوجل وكتب حكم السفر، حكم قصر الصلاة المسافر، طلع على فتوى الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، شيخ الأزهر الألباني مثلا، الشيخ فلان مفتي مثلا دولة كذا، مفتي دولة كذا، ثم بدأ يفر هذه الفتاوى وينظر وين أسهل وحدة. أسهل وحدة فتوى فلان اللي يقول مثلا لا حد للسفر لو تجلس 10 سنوات مسافر أقصر. قال ممتاز، أخذنا هذه. طيب تعالوا نشوف إيش حكم شرب البيرة اللي فيها شوية كحول. لا هذا يقول حرام، هذا قال حرام والله. هذا يقول إذا كان الكحول بنسبة كذا سجل عندك، البيرة تجوز بعد. طيب حكم مصافحة المرأة حرام حرام. هذا شيخ يقول من غير شهوة يجوز، سجل عندك. ما تتبع رخص العلماء فقد
تتبع رخص تنظرون أنها زندقة، والله يحب أن تؤتى رخصة تعتبرون أنها مزية.
حبيبي تأخذ الرخص إذا كانت على دليل شرعي.
ما هو المعيار؟
لا إذا كانت الرخصة على دليل شرعي، إذا كانت على، يعني أعطيك مثال الآن من الرخص في السفر أن تقصر الصلاة. الله تعالى رخص لك، قال لك يا عبدي أنت مسافر حتى ما تتعب مراعاة لظروفك يجوز تجمع الصلاتين وتخلي كل واحدة ركعتين ركعتين، الظهر والعصر يعني والعشاء. هذه اسمها رخصة. لو جاء واحد وشدد قال والله بأوقف أصلي الظهر 4 وأوقف أصلي العصر 4 وأوقف أصلي المغرب 3 والعشاء بصليها 4، نقول ليش تشق على نفسك؟ قال كذا بس. نقول يا أخي الله رخص لك، الله خفف عليك من احترامك لنفسك وفرحك أن تفرح بنعمة الله عليك ومن فضل الله وإحسانه. تقول يا رب لك الحمد أنك خففت علي، أقبل هدية الله يا أخي. الله يعطيك هدية يقولك خففت عليك، ليش ما تقبلها؟ قال لا أنا كذا بشدد عليك. هنا نقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب أما الذي يأتي زي ما قلت لك ويبدأ يتتبع، افتح جوجل بس وطلع من هالفتاوى. يا أخي العلماء لهم زلات، لهم العلماء لا يحا إليهم، عندهم زلات، عندهم أخطاء، عندهم اجتهادات خاطئة، دليل غاب عن دليل، فهمه خطأ، دليل ظنه ضعيفا وهو صحيح.
دكتور أنت وقت التحقيق بالبارو.
Let the door.